أيها الإخوة، هذا هو الشريط العاشر من تفسير سورة آل عمران.
هذا بالنسبة للانتصار بهم، ونحن ذكرنا قوله أن قول هؤلاء يشمل الوجهين. أما بالنسبة للانتصار لهم فهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أن ننصر كافرا على مؤمن في أي حال من الأحوال. ولكن هل يجوز أن ننصر كافرا على كافر إذا اقتضت المصلحة ذلك؟ نقول إن المؤمنين فرحوا حين غلبت الروم الفرس وهم كفار على كفار، كما قال تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فإذا كان هناك عدو مشترك لنا ولهذه الطائفة من الكفار، ونحن نعلم أننا إن لم ننصر الكفار على هذا الكافر غلبه ثم استأصلنا، فحينئذ يكون عونه للحاجة جائزا، لأننا نعينه لا لذاته لا للكافر، ولكن لمصلحة المسلمين. وهذا كله يعود على 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 المصلحة. أما لو رأينا كافرا كافرا يطلب منا العون على مسلم فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولهذا قال: لا تكون هؤلاء من دون المؤمنين، يعني من سوى المؤمنين، يعادون المؤمنين ويوالون الكفار، فهذا لا يمكن. ولهذا جاءت الآية: لا يتخذ المؤمنون، ولا ولم يقل لا تتخذ، لأن الله فرق بين قوله لا يتخذ الكافرين المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وبين قوله أن وبينما إذا اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا من دون المؤمنين. فوجه الخطاب إلى المؤمن مباشرة في الثانية دون الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فخاطبهم خطابا مباشرا، لكن هنا قال: لا تتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم، ففرق بينهم. هكذا قال بعض العلماء، وقال إن الله لم يخاطب المؤمنين خطابا مباشرا لأن هذا أمر مشين، والأمر المشين تكون المخاطبة المباشرة فيه صدمة عظيمة. ولهذا قال الله تعالى للرسول: عبس وتولى أن جاءه الأعمى ولم يقل عبس. وهذا القول أول ما يتكلم به الإنسان يظنه جيدا، لكن المشكل يشكل على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. فهنا واجههم بالخطاب مع أنه مباشرة، مع أنه قال من دون المؤمنين. وعلى هذا فيكون التوجيه الذي ذكره بعض المعاصرين فيه نظر. ونقول إن الله عبر بالصيغة الغائب هنا: لا يتخذ المؤمنون، عن الخطاب لبلاغة يعلمها الله عز وجل، قد نعلمها وقد لا نعلمها. طيب، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ما جاءوا في الأسئلة؟ جاء؟ طيب،
سؤالك
احذف الميم هنا يا اخي، احذف الميم جزاك الله خير. طيب والله ما سمعنا الزكام يطلع الميمات. طيب،
اقول احسن الله اليكم، سؤال الكتب النافعه من بعض الاخوان، هل نافع تمام الاحسان؟
اي أما إذا يقول سؤال الكتب للاستعارة، الاستعارة كلام استعارة ولا تملك؟
الاستعارة
لا، الاستعارة جائزة ما هي أشكال،
لكن أخذها وطولها مثلا كذا
ايه؟
أو أقرأها وردها.
الله أن التصريح من جنس الاستعارة، أخذ أقرأها وردها هذا استعارة، لكن سؤالها تملك
يعني
هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. أما الاستعارة فماذا عن المسلمين يستعارون؟
لكن
الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من سفوان بن أمية شوع.
لكن لو كان مثلا عنده مثلا نسخة في فعجلة وأنا ما عندي والسوق ليس في شيء موجود فأشتري.
اشتري.
نعم.
اشتري منه. اشتري منه.
إن كان ما أبيع.
كأعني إياه. أعني إياه.
يعني إعارة.
إيه إعارة ما تعيش.
يعني ما نضخ اليوم ولا يومين يعني.
سفر
ضخم يحتاج
أن
يرجع
عندي
يستفيد منه
وكذا. ما
شوف. لكن النبي ما قال شيخ استعن بالله وحصل أنا ينفعك.
إيش؟
أقول.
نعم ومما ينفعك أن لا تسأل الناس شيئا.
لكن مما ينفعني ما في هذا
السؤال. حتى السالف يقول الله أنا أبي أفتق ينفع.
شيخ.
نعم.
مذاكرة
قولي. عبد الحميد.
في ناس من
المسلمين يتجنسون جنسية أمريكية. لا ما يجوز. يعني اتخاذ جنسية كافرة حرام، لأن مقتضى هذه الجنسية إيش؟ أن توالي من يوالون وتعادي من يعادون وأن تناصرهم بكل شيء حتى على الكفار حتى على المسلمين. هذا حرام ما يجوز أبدا.
تخرج الحي من الميت قلنا يعني تخرج العالم من
الجاهل نعم أو من كرميت الفهم نعم تخرج الميت من الحي الجاهل تخرجه نعم إيه كيف يعني هل معنى ذلك أن
يكون
رجل عالم أو رجل جهال؟
على المعنى الأول أو من كان ميتا
يعني هو على المعنى الأول هو كان ميت ما ترك هذا ما ترد ولا ربما يكون ما ترد الظهر ما
يكون ما يعمل العلم
ما ترد الظهر نعم
شيخ في قوله تعالى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل
تولد
اي نعم تولد النهار في الليل المهم الايه يعني ما يكون فيها من الفوائد ان يعني مصلحه النبات والثمر انه ما احداث الثمر ما يحصل الا في فصل الشتاء والعكس
احنا ما قلنا
هذا فايده
ذكرنا
كيف؟
أنا يا محمد.
يا شيخ إذا نحن إذا استنصرنا الكفار.
إذا إيش؟
إذا استنصرنا الكفار من حيث العتاد.
نعم.
الأسلحة.
نعم.
على كفار علم يجوز الاستنصار بهم صح ولا
لا؟ إلا بس.
طيب إذا الكفار استنصروا بنا نعرف أن الإسلام ليس نقدر نقول القسم سنة وشيعة. إذا استنصروا بنا ما عملنا من عتاد على شيعة يجوز؟
وهذه تحتاج إلى نظر إذا كان الشيعة على وجه يكفرون به فيجوز إذا كان على وجه لا يكفر ما يجوز لأن المسلم مهما كان من المعاصي لا يجوز أن تعين الكفر.
بسم الله من الشيطان الرجيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وإلى الله رؤوف بالعباد.
أظن أخذنا الفوائد أمس فائدة تولد الليل في النهار. طيب قال الله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي. من المراد بالولاية هنا؟ قلنا إنه لا ينتصر بهم ولا لهم، أما تحريم الانتصار لهم فالأمر واحد، لكن تحريم الانتصار بهم يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حالف خزاعة وهم كفار. نعم نقول هذا إذا اقترت المصلحة أو الضرورة الانتصار بهم فهذا لا بأس، لا بأس به. طيب نكمل هذا البحث لأنه مهم. لو قال قائل: إذا كان الانتصار بهم ليس لمصلحة الإسلام ولكن لأن هؤلاء أعداء لمن أراد الاعتداء على المسلمين فناصر المسلمين لأن هذا عدو مشترك، يعني هم لم يناصر المسلمين لله ولا لإقامة دين الله لكن لأن العدو مشترك، فهل يجوز أن ننتصر بهم في هذا الحال؟
نعم ننتصر بهم ولكن ليس لأجل مصلحة وإنما لمصلحة المسلمين.
نقول نعم هم إذا نصرونا نعم سواء كان ذلك لله وليس لله قطعا أو كان من أجل أن عدونا وعدوهم واحد مشترك، واضح؟ طيب ولكن مع ذلك لا يجوز أن نجعل هذا الانتصار بهم على حساب الدين، يعني أن نداهنهم ونمكنهم من أفعالهم القبيحة في بلادنا بلاد الإسلام، لا، لأن هذا مداهنة والمداهنة في دين الله حرام لا يجوز. طيب يقول عز وجل: لا تتخذ الكافرين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وهذا هو الواقع. الواقع أن الإنسان المؤمن لا يمكن أن يتولى الكافر دون المؤمن، وسيأتي في رأس الفوائد أن الذين يفعلون ذلك من المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. ثم قال: ومن يفعل ذلك، المشار إليه الاتخاذ، وعادت الإشارة هنا على المفهوم من الفعل، لأن الفعل يدل على معنى وفاء على حدث وفاعل، على الحدث وفاعله. الحدث هنا هو الاتخاذ والفاعل هو المؤمن، فهنا نقول عاد الضمير على الاتخاذ المفهوم من ايش؟ ليتخذ، مثل قوله تعالى: اعدلوا هو اقرب للتقوى، فهو عاد على العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. ومن يفعل ذلك أن يتخذهم أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شيء، يعني فالله بريء منه، لأن الله تعالى لا يرضى أن يتولى أحد من المؤمنين أحدا من الكافرين، لأن الكافر عدو لله بل هو عدو لك أيضا. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، مهما كان فإن الكافر لا يمكن أن يضمر لك المحبة أو الولاية أبدا، ولا يمكن أبدا أن ينصرك إلا لمصلحته هو، لأنه عدو، والعدو لا يمكن أن يريد منفعة عدوه. ولهذا قال: فليس من الله في شيء، أي فالله منه بريء والعياذ بالله. ثم قال: إلا أن تتقوا منهم تقاة. وإلا هنا لا شك أنها حرف استثناء، ولكنها هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ الصواب أنه منقطع، بل يتعين، لأنه في حال الثقات لا نتخذهم أولياء، ولكن نوافقهم في الظاهر ونخالفهم في الباطن. وأيضا إلا أن تتقوا، معناه أن هؤلاء الكفار لهم سيطرة وقوة وقدرة نخشاهم، فنتقي منهم أي نتخذ وقاية من بطشهم وتنكيلهم بنا، لكن في الظاهر دون الباطن. إذا انتبه، هذا لا يجوز إلا في حال الخوف على النفس ولضاعة المسلمين وقوة الكفار. ثانيا، لا بد أن تكون هذه الموالاة باللسان فقط بالظاهر، أما في الباطن فيجب أن نضمر لهم العداوة والبغضاء رحمك الله وعدم الولاية. وقول إلا أن تتقوا منهم تقاتل، في هذا الارتفاع من الغيبة إلى الحضور، والخطاب حضور، لأنه لولا الالتفات لقال إلا أن يتقوا منهم تقاتل. والالتفات سبق لنا أن له فوائد، من يذكرها؟ نعم، الفائدة العامة تنبيه المخاطب، وذلك أن الخطاب إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان يسير فيه دون أن ينتبه، فإذا اختلف انتبه، وهذا موجود، يعني الانتباه عند التغير موجود في كل سير، سواء سير ذهني أو سير حسي. لو كنت تمشي ثم وجدت حفرة في الطريق انتبهت، أو وجدت ارتفاع في الطريق عتبة انتبهت، أليس كذلك؟ كذلك في الكلام، لو كنت على نسق واحد وأنت خطيء كانت خطبتك تأتي بالنوم، لكن إذا كانت الخطبة فيها أمر ونهي واستفهام وعرض وتحضير، نعم، صار في ذلك تنبيه للمخاطب. فكذلك أيضا في القرآن، أحيانا يعدل الله سبحانه وتعالى عن السياق الأول إلى سياق آخر جديد من أجل التنبيه، أما الفائدة الثانية فتتقيد بحسب القراءة.
كل الشيطان لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا هنا هل هي نافية أو ناهية؟ نافية. ناهية. ما الدليل؟
دليل الجزم أنها جزم تفعل وقلبت الجزم سكونا لتخايف
قلبت الجزم سكونا
قلبت السكونا كثرة من تخايف
خطأ ما هي بدل عن السكون لكن حرك لفظا فقط لسهولة الانتقال من المتحرك إلى الساكن لأن الانتقال من ساكن إلى ساكن هذا انتقال هنا لا لأن الانتقال معنا حلت محلها حقيقة وحكما وهذا لا حكم السكون لكن حرك فيك فقط نعم طيب قوله تعالى أولياء من دون المؤمنين ما الذي نقض أولياء الرحمن من داود الكافرين مفعول لا يتخذ المؤمنون الكافرين مفعول حامل للسحر طيب قوله تعالى من دون المؤمنين دون بمعنى من سوى المؤمنين طيب وأظن ما نكمل الآية قوله تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء معناها مهند معنى الجملة ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء فريق منه نعم ما الذي أوجب الإتيان بالفاء في قول فليس خالد نعم شرط نعم كيف؟ وما يفعل ذلك فليس من الله شرط وشباب الشرط يجب أن تجيب نعم كرام فبجواب الشرط لازم يعني يجوز لو كان بها القرآن جاز حذف الفاء فهد ما هي جمعة اسمية ما هي جمعة اسمية معنى عادة يعني مذكور بفعل الجامد وإذا أولي أجوابه من الجامد طيب هل لديك شاهد أو كلام مشروع في ذلك؟
قال بعضهم في جمع الثاني
اشتراط الطلبية سنة بجامد وبناء وبلان وقد سنة وبلان وبناء ولن وقد وفي سنة طلبية وبجامد وبناء وقد وبلان وبالترتيب طيب هذه من أي الأنواع السبعة؟
جامد.
ها؟
جامد.
ليس جامد.
لا
جامد. لا جامد. طيب. قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة. ما معنى قول تتقوا تقاة يا فهم؟ أي تتقوا
يعني
تتقوا
نعم.
إلا أن تقول شيئا تتقوا به شرهم طيب الاستثناء هنا منقطع ولا منقطع منقطع نعم صح يعني لكن استقيت منه انتقاة كالمكره على الكفر فيكفر وقلبه مطمئن بالايمان فهذا ليس بشيء لا لا يضر قال الله عز وجل الا ان تتقوا منه انتقاة يقال تقاة ويقال تقية وأما تقيا فهي من اللحن الشائع. قوله تقيا هذا من اللحن الشائع، لأننا لو قلنا تقيا لوجب أن تحول إلى تقاء بمقتضى القاعدة الفقهية المعروفة. وعلى هذا نقول إن الصغار تقاء أو تقية. نعم. قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. يحذركم فيها فعل ومفعول به، ولفظ الجلالة الله فاعل ونفسه مفعول ثاني. يحذركم الله نفسه أن يخوضكم من نفسه عز وجل، ويحذركم من عقابه إذا اتخذتموهم أولياء، إلا في الحال التي يكون ذلك التي تكون موالاتهم تقاطا وليس عن قصد واختيار. يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، أي المرجع. إلى الله المصير أي المرجع، والجملة كما تشاهدون جملة اسمية قدم فيها الخبر لفائدة الحصر، يعني إلى الله لا إلى غيره المصير المرجع. وأي مرجع هذا؟ هل المراد المرجع في الآخرة أو المرجع في جميع الأمور؟ الجواب المرجع في جميع الأمور، كما قال الله تعالى في آية أخرى: وإلى الله ترجع الأمور. فإلى الله المصير يعني بعد الانتقال من الدنيا، وإلى الله المصير المرجع في كل الأحوال وفي كل الأمور. في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أولا تحريم اتخاذ الكفار أولياء كقوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن فوائدها أن مقتضى الإيمان الحقيقي أن يتخذ الإنسان الكافرين أعداء كقول لا يتخذ المؤمنون، فعلق هذا الحكم بالمؤمنين، وهو دليل على أن مقتضى إيمانهم أن لا يتخذوهم أولياء بل أن يتخذوهم عدوا أعداء، لأن هؤلاء الكفار شيعة الشيطان وأولياؤه. وقد قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ومن فوائدها أن اتخاذ الكافرين أولياء مناف إما للإيمان وإما للإيمان أصلا وإما للإيمان كمالا، يعني أنه ينافي أصل الإيمان أو كمال الإيمان. لماذا؟ لأن الحكم إذا علق بوصف فإنه يتبع ذلك الوصف قوة وضعفا، فكلما كمل الإيمان كملت المعاداة وانتفت الموالاة، وإذا وجدت الموالاة ضعف الإيمان، وإذا ضعف الإيمان أيضا وجدت الموالاة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه يجب أن يتخذ المؤمن أولياء من المؤمنين لقوله هنا: من دون المؤمنين. وهذا لا شك هو مقتضى الإيمان. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالواجب على المؤمن أن يتخذ له أولياء من المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتخاذ الكافرين أولياء من كبائر الذنوب. وجه الدلالة أن الله تبرأ منه، وتعليق الحكم أو تعليق البراءة بحكم من الأحكام يدل على أنه من كبائر الذنوب. والكبائر جمع كبيرة، وأحسن ما قيل في تعريفها ما رتبت عليه عقوبة خاصة، وذلك لأن المحرمات نوعان، إما منهي عنها أو مذكورة بالتحريم ولكن ليس على فاعلها عقوبة خاصة، فهذه من الصغائر. وإما أن يرتب على فاعلها أو على فعلها عقوبة خاصة، وحينئذ تكون من الكبائر. ولكن كما أن الصغائر تختلف حتى يصل بعضها إلى قريب الكبائر، كذلك الكبائر تختلف. الكبائر تختلف، ليس عقوق، نعم، ليس قطيعة الرحم بين العم وابن أخيه كعقوق الوالدين، مع أن كل منهما من كبائر الذنوب. والمهم أن الكبائر تختلف وكذلك الصغائر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين، ووجهه أن الذي يتخذ الكافرين أولياء ويدعو المؤمنين يتبرأ الله منه، لأنه ليس من المؤمنين في شيء، فلم يكن الله منه في شيء. وهذا له شاهد من القرآن، مثل قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، مثل قوله والله ولي المؤمنين، مثل قوله الله ولي الذين آمنوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أن الله تعالى ولي المؤمنين فيوالي من والوه ومن والاهم ويعادي من عاداه. وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عن ربه أن الله قال تعالى، أن الله سبحانه وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة سهولة الإسلام ويسره، حيث رفع الحرج عن الأمة، وذلك بما أباح من اتخاذ التقاط عند الضرورة إليها، لقوله إلا أن تتقوا منهم تقاط. ومن فوائد الآية أنه لا تجوز المجاهدة لأعداء الله وإظهار الرضا بما هم عليه، بقوله إلا أن تتقوا منهم تقاتا، ومعلوم أن التقاط لا تجوز إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. ومع ذلك ينوي بها الإنسان إيش؟ أنها وقاية مما يخاف منهم، لا رضا بما فعلوا أو اطمئنان إليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل مع كمال رحمته وشمولها ومحبته للتوبة، في مقام الوعيد يذكر من الآيات أو من الكلمات الشديدة القوية، لقوله ويحذركم الله نفسه، لأن المقام مقام يقتضي الشدة في ذلك، فإنه من أعظم الأشياء أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولهذا قال يحذركم الله نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق النفس على الذات، يعني مراد نفسه أي ذاته، يحذركم الله نفسه أي ذاته. والتعبير بالنفس أولى من التعبير بالذات، وإن كان التعبير بالذات هو المشهور عند العلماء، لكن التعبير بالذات عن النفس ليس من اللغة العربية الفصحى، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما هو متلقى من اصطلاح عرفي، وأصله أن ذات تستعمل مضاعفة، فيقال ذات جمال، ذات دين، ذات مال، وما أشبه ذلك، فيعبرون عن الذات، فيعبرون بالذات عن العين المتصفة بصفات، ثم سلبوها من الإضافة وعبروا بكلمة ذات مجردة عن الإضافة. هذا هو الأصل في استعمال كلمة ذات، وإلا فإنها ليست عربية محضة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب رد الأشياء إلى الله عز وجل بقوله وإلى الله المصير. ومن فوائدها أيضا تكرار التحذير، وأنه إذا كان المقام يقتضي ذلك كان تكراره من أعلى أنواع البلاغة، لأن قوله ويحذركم الله نفسه هذا تحذير، وإلى الله المصير هذا أيضا تحذير، فإنه تهديد ووعيد لمن خالف ما حذر الله منه. ثم قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس أن يقوله من يحتاج إليه وإن كان من غير الرسول عليه الصلاة والسلام. تخفوا ما في صدوركم، والذي في الصدور هو ما تكنه القلوب، وجعله في الصدور لأن القلوب في الصدور، كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقوله إن تخفوا ما في صدوركم من أي شيء؟ من كل شيء، من كل شيء، من الخير أو من الشر أو العداوة أو الولاية أو غير ذلك، كل ما يخفيه الإنسان في صدره أو يبديه لمن؟ للناس. قال أو تبدوه يعلمه الله، يعلمه للجزم جوابا للشر في قوله إن تخفوا، يعلمه الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى عالم به قبل أن تخلق الصدور وما فيها، ولكن يعلمه أيضا بعد أن يقع في الصدور علم وقوع. وأما علمه السابق فهو علم بما سيكون، وأما بعد وقوع الشيء فهو علم بالشيء بعد كونه، فلله سبحانه وتعالى فيما يكون بالنسبة للعلم اعتبارا، الاعتبار الأول باعتبار ما سيكون، والثاني باعتبار ما كان. وبهذا التقرير يزول الإشكال الذي يرد على النفس ويريده كثير من الناس في مثل قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، فيقول أليس الله عز وجل قد علم المجاهدين والصابرين من غيرهم في الأذان؟ والجواب بلى، لكن علمه في الأذان علم بما سيكون، وعلمه بعد كون الشيء علم به كائنا، وفرق بين الأمرين. هذا من وجه آخر، أن علمه الأزلي لا يترتب عليه عقاب ولا ثواب، وعلمه بالشيء بعد كونه هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فيقول معنا حتى نعلم، أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فالله عالم من قبل أن يبتلعه. قال يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم بالرفع على الاستئناف والتقدير وهو يعلم، ولا يجوز في مثل هذا الجزم عطفا على يعلمه الله. بخلاف قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر، فإنه يجوز فيغفر لمن يشاء ويجوز فيغفر ثلاثة أوجه. لكن في هذه الآية لا يجوز سوى الرفع. لماذا؟ لأننا لو جعلناه بالجزم صار علم الله بما في السماوات وما في الأرض مقيدا بقوله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، لأن المعطوف على جواب الشرط له حكم جواب الشرط، وجواب الشرط معلق بماذا؟ بفعل الشرط، معلق بفعل الشرط. وعلى هذا فيتعين في قوله ويعلم الاستئناف والرفع ولا يجوز الجزم. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما من صيغ الموصول أو من الأسماء الموصولة، وكل اسم موصول فإنه يفيد العموم سواء كان من صيغ الجمع كالذين واللائي، أو من صيغ المفرد كالذي والتي، أو من الصيغ المشتركة كما ومن. وعليه فجميع الأسماء الموصولة بأصنافها الثلاثة كلها تفيد العموم. ألم تروا إلى قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به ونخبر أولئك هم المتقون، فجعل الخبر جمعا مع أن المبتدأ مفرد لأنه مفرد لكنه عام. طيب هنا ما في السماوات وما في الأرض، أقول إنما اسم موصول تفيد العموم، فكل ما في السماوات فهو ملك لله، فهو معلوم لله عز وجل، وكل ما في الأرض فهو معلوم لله عز وجل بعلمه الأزلي القديم. قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض في 50,000 سنة، ولا يكتب إلا ما كان معلوما عنده عز وجل. ويعلم ما في السماوات والأرض وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. ختم الآية ببيان عموم قدرته إشارة إلى أن الله تعالى قد وسع كل شيء علما وقدرة، وأنه قادر على الانتقام منكم فيما إذا أخيتم ما لا يرضيه، ولكنه لحكمته قد يؤخر الانتقام. قول والله على كل شيء قدير الصيغة عامة كما تشاهدون، على كل شيء قدير سواء كان ذلك من أفعاله أو من أفعال العباد، فهو قادر على كل شيء، وسواء شاء ذلك الشيء أم لم يشأه فهو قادر على كل شيء شاءه أم لم يشاء، وكل شيء شاءه فهو قادر عليه، كل شيء شاءه فهو قادر عليه. فلدينا الآن عمومان، العموم الأول في القدرة فنقول هو قادر على كل شيء سواء شاءه أم لم يشاء، والعموم الثاني في المشيئة، فكل ما شاءه الله فهو قادر عليه كما جاء في الحديث الكرسي إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر. طيب، في هذه الآية من الفوائد: أولا وجوب إبلاغ الناس بعلم الله تعالى بما في صدوره بقوله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله. ومن فوائدها أيضا عموم علم الله عز وجل بما أخفاه الإنسان وما أبداه. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة أن العقل في القلب، أن العقل في القلب والتدبير في القلب والإرادة في القلب. يعني قال إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. وهذه المسألة اختلف فيها أهل الكلام، هل العقل في القلب أو في الدماغ؟ ولكن من تأمل الآيات القرآنية وجد أنه أن العقل في القلب، بل من تأمل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذه الآية نص صريح على أن القلب، على أن العقل في القلب، ونص صريح على أنه ليس المراد بالقلب بالعقل القوة المعنوية التي في المخ، وإنما المراد بالعقل في القلب إيش؟ الذي في القلب الحقيقة قطعة اللب. إنه ليس المراد بالقلب بالعقل القوة المعنوية التي في المخ، وإنما المراد بالعقل في القلب إيش؟ الذي في القلب الحقيقة قطعة اللحم الذي في الصدر. ولهذا قال التي في الصدور، والكلام هنا كلام من؟ كلام الخالق عز وجل، والخالق أعلم بما خلق. ولكن الدماغ لا شك أن له تأثيرا، لأن الدماغ يتصور الشيء ويرتبه ويجهزه ثم يرسله إلى القلب وينتظر الأوامر، ثم يصدر القلب الأوامر إلى أي؟ إلى المخ، وهو إلى العقل. العقل هو في القلب يرسله إلى المخ. المخ خادم أمير مطيع، على طول يوجه الأوامر إلى الجنوح الجوارح. ولا تستغرب هذا الأمر، كيف تقول بهاللحظة هذه يكون في أمر إختار وإرادة؟ نقول الله عز وجل على كل شيء قدير. فالمخ يتصور ويصلح الأشياء ثم يرسل للقلب ويقول أمرك. القلب يأمر ولا ينهى، ثم هذا المخ ينفذ على طول ما يتأخر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما ما اشتهر عند الأطباء الآن أن القلب معطور فقط، معطور يصف الدم ويستقبل الدم الفاسد ونظفه ويصل للعروق والشرايين، فهذا ليس بصحيح. لأننا نقول لهم أأنتم أعلم أم الله؟ لا شك أن الله أعلم لأنه الخالق، لكن نوافقكم على أن للدماغ تأثيرا، ولكن وجه التأثير فيه أنه بإذن الله قابل لكل ما يأمر به القلب. هنا. نعم، بس من هذا الحديث العشر ما يلي. نعم،
لهم ولا لهم.
سؤال: الذين يجلبون الخدم من الكفار هل يعتبروا هذا موالاة لهم أم لا؟
يعتمد على
صحيح ينظر بعض الناس الظاهر ينظر فيها. إذا كان المقصود ذلك الاستخدام والاستدلال فهو استدلال لهم، وإذا كان المراد بذلك نفعهم أن ينفعهم فهذا لا شك أنه موالاة، لأنه يعتبر مناصر لهم. فإن هذه الدراهم التي تؤخذ من جيوبنا لهؤلاء الكفار تؤخذ عليهم ضرائب عليها لدولهم الكافرة، تنتفع الدول بها، وبالتالي تستعين بها على ضرب المسلمين، على ضرب المسلمين. فالمسألة في الحقيقة خطيرة، لكن أكثر المسلمين اليوم لا ينظرون إلى هذه المسائل هذه النظرة الفاحشة، يريدون أن يمشوا دنياهم فقط. لكن لو أنهم فكروا في الأمر وين تروح الدراهم؟ ثم إنك لا تأتي بكافر إلا حرمت مسلما، بدل من الكافر هذا مسلم، وليكن المسلم أقل إنتاجا من الكافر فهم سهل، لكني أنفعوا وأنفعوا عائلة من وراء مسلمة تتلهب إلى أن تجد خبزة عيش. ولكن نسأل الله يهدي إخواننا إلى النظر في هذه الأمور. نعم.
شوف قول تعالى: قل إن تبوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله. يعني الشيء الذي يجري بالصبر.
ها؟
الشيء الذي يجري بالصبر. هل أرحاك
الدنيا
الآية؟
لا. ما يدل على هذا. إلا ما رفعنا إليه الإنسان.
إلا
ما رفعنا إليه الإنسان. ما رفعنا إليه. واطمأن بها يعني عفظ عنه أغنى عليه وعرف يفعل، لكن مجرد الهم لا.
قول الله
وحذيك نفسك. نعم كل يعرف لا معنى ان الواحد يبيع على الثاني هذا لم يقصه، المعنى يحذره ما في نفسه من العقاب، ولكن هذا ابلغ، يعني اضافه التحذير الى النفس ابلغ من اضافته الى الفعل. اذا قلنا عقاب نفسه رغب التحذير، واذا قلنا نفسه فراشق. نعم. ما قلنا احنا قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. نعم. يمكن يتولهم في امر من الامور الدنيا، ما هو العدل دينهم ولا يعاند لهم على دينهم وكفرهم، فلا يكون هذا كفر، ما يكون كفر. افرض واحد وده يبر هالكافر هذا وده يبر ويعطيه مال، ما اعتبر هذا الكفر ولايه ولا وان اعتبرناه ولايه فانه لا يخرج من الاسلام. لكن الموالاه المناصره والمعاونه سواء عاونهم على المؤمنين، وسبق لنا انهم اذا عاونوهم على الكفار اعدى المسلمين فلا باس. لا ابدا، لا يكون موزع، لا ابدا، عليه احسان بمجرد الإحسان. أو نجد والله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديارهم أن تبروهم.
نعم.
يعني يقول هل إذا لبست لبسة اليهود أو النصارى أو غيره من الكفار هل هذا موالاة؟ ولا شك أنه تشبه، هذا متفق عليه. لكن إذا قصد بذلك إعزازه ورفع شأنه فهو موالاة، يعني قد يتشبه بهم من أجل عزهم ويظهر لباسهم الخاص بهم وزيهم فيكون هذا موالاة. أحمد ها؟ نعم اي نعم
فالسلام
قلب القلب فالتغير يعني في الصلاه اي وشوفها العراق له هذا عرضنا عليه من قبل او اداه من قبل واجبنا عليه وقل ان كان الفاهم يفهم يفهم الجواب من كلامه
أقول الذي ينتقل هو اليقظ وليس هو إنما المحاسبة في القلب هي الوحدة في القلب وليس
لا هو مو يقصد بس المحاسبة يقول أفكار الإنسان ما تشتغل
نعم لأننا نقول إن هذا المحاسبة بالروح وليس بالجسد وهذا شيء
نعم
إذا قلنا الذي يقتل الدماغ
نعم
يجهز الشيء ويصوره ثم يسوي له القلب
نعم
ثم القلب يأمر بالتنفيذ
على مقهرة
على
ما ورد إليه
نعم
على مقتضى ما ورد إليه فهمت يا أحمد هذا الرب مثل دماغه ما تغير وتصوراته ما تغير والقلب يرسل ويأمر حسب ما يصل إليه من التصورات فإذا كان هذا الرب مستقيما وصالحا وصالحا إلى قلبه إلى القلب الذي نقل إليه الشيء الصالح فما ربي ولهذا يقول يحط ايضا قلب ثناء ها لا مو مشكله ابدا ما هو مشكله لان هذا القلب لانه له صممات وله اشياء خلق الله عز وجل على صفه على صفه ما يصنعون الله او هم يصنعون على صفه ما خلق الله نعم اي نعم هذه تكلمنا عليها الله إن هذا البيان أقبح لولاية الموالاة وإلا فليه آية أخرى تدل على تحريم اتخاذهم أولياء مطلقة نعم أي نعم وش يقولون؟ الشيطان لا شك أنه يجص القلب يختبره لأنه يدعي لابن آدم مذهب دم ثم إذا رأى أن القلب قوي يعني عاجز عنه عاجز عنه لا. مثل ما كان الشيطان يهرب من عمر الخطاب رضي الله عنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر وإن وجد في القلب لين تهاون زاد من الذي والتهاون وإن وجد في قوة حاول أن يزيده في الغلو والإطراف الله أعلم الله أعلم لكنه لا شك أنه يختبر القلوب لكن قد يسأل الله الخير
كل نفس ما عملت من خير يحضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وأظننا أننا لم نستوعب الفوائد وقفنا على قوله قل إن تخفوا وين نعم طيب طيب نفس ماشي قال الله عز وجل قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. في هذه الآية أيضا رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وليس له فيه إرادة. ووجه الرد عليهم أن الله أضاف الفعل إلى الإنسان فقال إن تخفوا أو تبدوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله محيط بكل شيء علما حتى ما بين جوانب الإنسان لقول إن تخفوا أو تبدوا يعلمه الله، فلا يخفى عليه شيء مما في نفس الإنسان، بل زد على ذلك أنه يعلم ما لم يحدث به الإنسان نفسه لأنه سيحدث به نفسه في الوقت والمكان المعين. واضح؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من أن يسر الإنسان في نفسه ما لا يرضي الله، لأن الله إنما أخبرنا عنه بذلك تحذيرا لنا من أن نخفي في صدورنا ما لا يرضى. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله في قوله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والآيات في العلم متنوعة، تارة تكون مجملة وتارة تكون مفصلة وتارة تكون فيما يتعلق بفعل الإنسان وتارة تكون فيما يتعلق بفعل الله عز وجل، لأن صفة العلم متى آمن بها الإنسان أوجب له ذلك أمرين: الأمر الأول الهروب من معصية الله فلا يجد، أي فلا يجد الله عز وجل حيث نهى، والثاني الرابع في طاعة الله فلا يفسده حيث أمره، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يؤمن بأن الله تعالى يعلمه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السماوات وأنها جمع، وقد صرح الله في كتابه أنها سبع، فقال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وأما الأرض فإنها تأتي مفردة ولم تأتي في القرآن مجموعة، لكن جاءت في السنة مجموعة. وفي القرآن إشارة إلى أنها سبع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن المثلية هنا بالكيفية متعذرة، وإذا تعذرت المثلية في الكيفية لازم أن تكون المثلية في العدل، كما تقول سبحان الله عدد خلقه والحمد لله مثل ذلك، يعني عدد خلقه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله عز وجل لقوله والله على كل شيء قدير. وعموم هذه القدرة لقوله على كل شيء، كل شيء قدير. طيب، ومن فوائدها إرشاد الإنسان إلى أن يتعلق بربه، لأنك متى علمت أن الله على كل شيء قدير فإنه لن يمنعك مانع من أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بسؤال ما تريد. لا تستبعد شيئا، ولهذا قال الله تعالى منبها على هذا الأمر عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ومعلوم أن العداوة بين المؤمنين والكافرين أمر ثابت، وأن الإنسان قد يستبعد أن يجعل الله في قلبه مودة لهذا الكافر بإيمانه، فقال الله تعالى عسى الله أن يجعل بينهم وبين الذين عاديتهم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قدير بالنسبة لتقريب القلوب عز وجل، غفور بأن يسر هؤلاء الكفار إلى الإسلام فيغفر لهم. وقع هذا ولا ما وقع؟ وقع وقع، فإنه أسلم عام الفتح وقبل عام الفتح أمة من الكفار، وصارت العداوة في قلوب المؤمنين لهم صارت مودة. نعم. المهم أنك متى علمت قدرة الله عز وجل فإن ذلك يوجب لك التعلق بربك سبحانه وتعالى، وأن لا تستبعد شيئا تسأله إياه. ثم قال عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصدرا، هذا بدأ الدرس الجديد. قوله يوم ظرف زمان، والقاعدة المعروفة عند أهل النحو أن الظرف والجار والمجرور لا بد له من متعلق، لأن الظرف والجار والمجرور شبه مفعول به أو شبه خبر إذا وقع خبرا، أو شبه صلة إذا وقع صلة. المهم أنه لا يستقل بنفسه، لا بد له من عامل، كما قال ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. فكل حرف أصلي من حروف الجر لا بد له من متعلق. نعم. قول يوم تجد إذا هي ظرف زمان ولا بد لها من متعلق، فأين متعلقها؟ المتعلق محذوف، تقديره اذكر يوم تجد، اذكر للناس وذكرهم بهذا اليوم العظيم. تجد كل نفس ما عملت من خير مصدرا، كل نفس، والمراد بالكلية هنا كلية النفوس المكلفة وهم الإنس والجن، فإن هؤلاء مكلفون بعبادة الله، لقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما البهائم فإنها لا تجد ما عملت لكن وفى لها الظلم إن ظلمت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرنة يوم القيامة، وأما هي فهي غير مكلفة، عملها يذهب. يوم تجد كل نفس، إذن كل نفس مقيد بماذا؟ مكلف، كل نفس مكلفة تؤمر وتنحى. ما عملت من خير مصدرة، ما هنا اسم موصول مفعول أول، محضرا مفعول ثاني، ومن خير جار مجرور بيان لما في قوله ما عمل، وجملة علمت صيغة الموصول وعائد الموصول محذوف، والتقدير ما عملته من خير محضرة. وقول ما عملت يشمل كل ما عمل قل أو كثر، قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، كل ما عمل. وقوله محضرا، من الذي يحضره؟ الذي يحضره الله عز وجل، إما بقوله وإما بملائكته، يحضره الملائكة أو هو عز وجل يأمر فيحضر. وقوله محضرا قد يتبادل للذهن أن هذا العمل يكون جسما، فيحضر كما تحضر الدراهم لمن يستوفيها. وإذا كان هو هذا مراد الله عز وجل فليس بغريب أن تجعل الأعمال وهي أمر معنوي تجعل أجساما، وهو ظاهر القرآن الكريم بأن الأعمال توزن، والوزن لا يكون إلا لجسم كثير، فتوزن الأعمال توضع في كفة الحسنات والسيئات، وليس هذا بغريب على قدرة الله سبحانه وتعالى. فها هو الموت وصف، وهو زوال الحياة، يمثل يوم القيامة بكبش ويوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل النار يا أهل الجنة، فيطلعون فيقال لهم تعرفون هذا الموت هذا فيقول نعم هذا الموت، فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، وحينئذ يزداد أهل الجنة سرورا إلى سرورهم وأهل النار حزنا إلى حزنهم والعياذ بالله. وقوله وما عملت من سوء تود، الواو هذه يحتمل أن تكون استثنافية فتكون ما مبتدأ، ويحتمل أن تكون عاطفة فتكون ما معطوفة على ما الأولى، يعني ما عملت من خير محضرة، وتجد ما عملت من سوء محضرا كذلك. فعلى الأول تكون ما مبتدا، وتود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا الجملة خبره. وعلى الثاني تكون ما معقوفة على ما تجد الأولى على ما عملت الأولى، ويكون فيه حد يكون في الكلام حد وتقديره وما عملت من سوء محضرة، تود لو أن بينها وبينها أمد بعيد. ولكن المعنى الأول أظهر، لأن الأصل عدم الحد، والاستئناف كثير وارد في السؤال العربي، وهو أيضا أبلغ، لأن ما عملت من سوء قد يحرر وقد يقرر به الإنسان ولا يحرر. والكلام هنا عام، كلام عام يشمل المؤمنين والكافرين، والمؤمن في حسابه لا يحرر له عمل السن، وإنما يقرر بذنوبه يخلوه به الله عز وجل، فيقرر ويقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا، فيقول نعم، فيقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أقرها لك اليوم. أما الكفار فيحرم عملهم، يحرم، قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، لأن سيئات الكفار ما تمحى، تحضر ويحاسبون عليها. وبهذا يتبين أن إعراب الواو استئنافية وما مبتدأ أظهر من أن تكون عاطفة وما معطوفة على ما سبق. إذن ما عملت من سوء لا تفرح به، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني زمنا طويلا أو مكانا بعيدا، تود أنها لم تعمل ولم تذكر به ولم يحضر لها إن كانت من يحضر لها العمل السيئ، والود خالص المحبة. إذا تحب محبة شديدة من كل قلبها لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، لو هذه كيف نغلبها؟ نعم، هل نقول إنها مصدر؟ لا ليس حرف امتنان امتنان. هل نقول إنها مصدر أو نقول إنها زائدة؟ لأن لو إذا وقعت بعد ود تكون مصدرية، كما في قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نعم، يعني ودوا أن تدهن، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونه، أي أن يردوه. لكن هنا فيه إشكال، وهي أن اللي بعدها مصدرية، ولكن يمكن الانتكاف عن هذا الإيراد بأن يقال لو داخلة على فعل محذوف، تقديره لو ثبت أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أو لو حصل تود لو حصل أن بينه وبينها أمدا بعيدا، وحينئذ تكون مصدرية ويكون الفعل محذوفا، الفعل الذي تحصل به محذوفا. والتقدير لو حصل أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وإلا نقول زائدة. والتقدير تود أن بينها وبينه أمدا بعيد، وأتوحدت لو في هذا القرآن وقلت لو تود أن بينها استقام السلام. إذن لنا في إعرابها توجيه الأول أن تكون زائدة للتأكيد أو للتوكيد، والثاني أن تكون مصدرية والفعل محذوف تقديره لو حصل أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب، وقول أن بينها وبينه أمدا بالنصب على أنه اسم أن مؤخر. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، كرر ذلك لأن المقام يقتضي التحذير. فاحذر الله عز وجل، احذر الله أن يصيبك بعقابه إذا عصيته وخالفت أمره. والأول يحذركم الله نفسه في العمل، والثاني في الجزاء. الأول في العمل في موالاة الكفار، والثاني في الجزاء، لأنه ذكره بعد أن ذكر الجزاء الذي يكون يوم القيامة. ثم قال والله رؤوف بالعباد، فيها قراءتان، القراءة الأولى رؤوف والقراءة الثانية رؤوف بدون واو، رؤوف الرحيم. والرؤوف فعول من الرأفة، وهي أشد الرحمة، أشد الرحمة وأرق الرحمة، لأن الرأفة فيها شيء من الرق واللين أكثر من ما في الرحمة. وقول بالعباد جمع عبد، والمراد بهم الخلق، فهو من العبودية العامة، من العبودية العامة. استشكل بعض العلماء إتيان قوله والله رؤوف بالعباد بعد قوله ويحذركم الله نفسه، وقال كان مقتضى الحال أن يقال ويحذركم الله نفسه والله شديد العقاب، لأن مقام التحذير يقتضي الوعيد. فأجيب عن ذلك بأن من رأفته عز وجل بالعباد أن حذرهم نفسه وأخبرهم بأن الأمر عظيم، لأن إخبار الإنسان بحقيقة الحال لا شك أنه من الرأفة به، من الرأفة به. وإلا فليس من المناسب أن يهدد الإنسان بالتحذير ثم يقال ولك رأفة ورحمة، ولكن قالوا إن الرأفة بالعباد عائدة إلى إيش؟ إخبار العباد بحقيقة الأمر وتحذيرهم من مقبته، وهذا لا شك أنه وجه حسن وطيب. نعم. لا لا، لأن احنا قلنا ما هو المراد الرأفة من التحذير؟ الرأفة بالإخبار، لأن الإنسان لو الناس لو وكلوا إلى ما عندهم ظلوا. نعم يا شيخ. لا لا، لأنها تأثر بالعوام، فيقال إلى أمد بعيد، إلى أمد قريب، ويقال أمده أمد طويل. نعم. يمكن ولهذا قلنا فيها وجهين، ولكن الأقرب أن تكون نافية. وما عمل من سوء، كل شيء لم يعفى عنه. قال ربنا عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. من فوائد هذه الآية التحذير والتذكير في هذا اليوم، لهذا اليوم العظيم الذي يجد الإنسان فيه ما عمل من خير أو سوء. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب أو على الأقل استحباب تذكر الإنسان لهذا اليوم، لأن قوله اذكر يشمل الذكر الخبري والذكر الفكري، يعني التدبر في القلب. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت الجزاء لكل نفس، كل نفس. وهل هذا على عمومه أو يستثنى منه من لا يكلف؟ لا، دقيقة، يحتمل. إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا إنه شامل، وغير المكلف يكتب له ولا يكتب عليه، فيكون ما عمل من خير محضرا وما عمل من سوء فهو مقروء عنه. ويحتمل أن يراد بها النفوس التي يلحقها الجزاء عقوبة وكرامة، وهي الأنفس المكلفة. ولا شك أنه ليس على عمومه فيما يتعلق بالبهائم، فإن البهائم لا تجد هذا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة كمال قدرة الله عز وجل في إحضار ما عمله الإنسان من قليل وكثير. ومن أين يؤخذ أنه من قليل وكثير؟ من ماء الموصولة التي تفيد العموم. ومن فوائدها كمال رقابته عز وجل، وأنه لا يفوته شيء، كل ما عمل الإنسان سوف يجده، فأنت ونفسك انظر ماذا تقدم بهذا اليوم من خير أو من ضد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء. نعم. وهو معلوم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشر يسوء صاحبه، من أين يؤخذ؟ لأن قوله وما عملت من سوء عديل لقوله من خير، وكان مقتضى المعادلة أن يقول وما عملت من شر، يعني قال من خير ضد الشر، لكنه عبر عن الشر بعاقبته بالسوء، لأن الشر يسوء فاعله، من عمل صالحا بالنفس ومن أساء فعليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الشعور في ذلك اليوم، لقوله تود، لأن المودة خالص المحبة وهي فرع عن الشعور بالشيء. ومن فوائد الآية الكريمة كراهة الناس أو كراهة المسيء لما عمله في ذلك اليوم، وأنه يحب أن يكون بينه وبين ما بين المشرق والمغرب، كقول التوجه لو أن بينها وبينه أملا بعيدا. وهكذا يود الإنسان أن يكون بينه وبين عمله السيء الأمد البعيد، وبينه وبين قرين السوء الأمد البعيد. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. في الدنيا هما أصدقاء لكم في الآخرة أعداء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده بتحذيره نفسه لئلا يقع في عقوبته ونقمته، بقوله ويحذركم الله نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي استعمال أسلوب المناسب للحال، فالله عز وجل قال في هذه الآية يحذركم الله نفسه، وفي آيات كثيرة يتحبب إلى عباده عز وجل ويتودد إليهم، لأن هذا المقام الذي نحن فيه مقام تحذير وتهديد، ومقام التحذير والتهديد ينبغي أن يؤتى فيه بالأساليب المناسبة. ولهذا يقال إن غاية البلاغة صيغة الكلام مطابقا لمقتضى الحال، هذه غاية البلاغة، أن يصاغ الكلام مطابقا لمقتضى الحال، لأنه لو صيغ غير مطابق لعد عيا، لو جاء واحد صدوق لك وقال إن فلان قدم، والله إنه قدم، والله إنه قدم، والله الذي لا إله إلا هو إنه قدم، تقول هذا بلاغة ولا غير بلاغة؟ غير بلاغة، يعني تقول أوقف أنا ما حلت إلى الآن ما ضبط الكلام حتى دحل. فالإتيان بالكلام مطابقا لمقتضى الحال لا شك أنه غاية البلاغة كما في هذه الآية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرأفة لله عز وجل، بل إثبات الاسم وصفه في قوله رؤوف، والرأفة أشد الرحمة وأرقها، أشد الرحمة وأرقها. وتأمل قوله تعالى عن نفسه والله رؤوف بالعباد، وقوله عن نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن رأفة الله عامة، أما رأفة النبي صلى الله عليه وسلم فهي خاصة بالمؤمنين. الكفار والمنافقون لا يعرفهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. هذه وصية الله لنبيه في الكفار والمنافقين. وفي جلد الزاني قال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأسة في دين الله. لكن رب عز وجل رؤوف بعباده يسعهم حلمه ورحمته وعافيته ورزقه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه بالنسبة إلى ربه. فما نسبته لربه؟ أنه عبد وأن الرب رب. والعبد يجب أن يكون منقادا لأمر إيه؟ لأمر رب، وأن يكون دليلا له سبحانه وتعالى شرعا كما أنه دليل له قدرا. كل الناس أدلة لله قدرا، ما تطلون أن يخالفوا قدره. أكبر واحد في الدنيا وأشدهم عتوا يمرض ويموت، وهذا خضوع ليش؟ ها؟ نعم لربوبية قدرية. لكن من ليس في مؤمن ليس بخاضع للربوبية الشرعية. نعم والله رحمه الله. ثم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه الآية يسميها بعض السلف آية المحنة، يعني آية الاختبار والامتحان. وذلك أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر الله نبيه أن يتحداهم بهذا الميزان، وهو إن كانوا صادقين فليتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المنافقين. المهم أي واحد يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أي يحبوه يحب الله، نعم فهذا الميزان. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، إذا كانوا صادقين فلا يتبعوا الرسول. أما مجرد دعوة فكل يدعي وصلا لليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك. كل يدعي أن يحب الله، لأن الدعوة سهلة. لكن كلام على البينة، البينة على المدعي، إذا كانوا يحبون الله حقا فليتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لينالوا ما هو أعظم من دعواهم، وهو محبة الله لهم. ولهذا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالشأن ليس أن تحب، الشأن أن تحب، هذه الثمرة. أما أن تحب ولا تحب ولا تحب فهذا عدم. انظروا إلى بريرة ومغيث، بريرة تبغض المغيث ومغيث يحبه، عذب بحبها ولا لا؟ نعم عذب. لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اختاري نفسك، قالت قل ما بي ما بي الرجل سود، لكن عتقت. فطلبت السؤال من نفسها، والشرع يمكنها من ذلك. فكان زوجها يبكي وراءها في السوق في أزقة المدينة يطلب أن لا تختار، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إيش فعل يا رسول الله عندها؟ فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجع إلى مغيث. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فكم أمرك؟